بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سبق الحديث عن جمل من هذا الحديث النبوي، وسنتم بإذن الله الحديث عما بقي فيه من المسائل. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. من وقع في الشبهات، سبق وأن نبهنا قبل الصلاة إلى أن التحفظ من المشتبه وحرص الإنسان على أن يجعل بينه وبين المشتبهات وقاية، أن هذا بفضل الله عز وجل يكون سببا في حفظه من الوقوع في الحرام. ولهذا تجد الذي يتورع ويتقي الشبهات أسلم ما يكون في دينه وعرضه، لأنه أخذ بالأسباب التي تحفظه مما يخل بدينه ويوقعه في كلام الناس فيه. ولهذا أهل الورع هم أهل الصيانة، وشرط الورع ما قدمنا أن يكون مبنيا على أصل شرعي من حصول اللبس على وجه صحيح، وليس على سبيل الوسوسة أو على سبيل التنطع والتشدد في الدين، لأنه إذا كان على وجه التنطع والتشدد فإنه في هذه الحالة يكون مذموما، وهو الذي يسميه العلماء بالورع الكاذب، لأنه ينشأ من تلبيس إبليس على الإنسان، وكذلك من وساوس النفس التي لا تمت إلى الشرع بصلة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقوله استبرأ لدينه قيل لنفسه، فأصبحت نفسه بهذا الاستبراء والورع سالمة من التبعة. فإذا تردد الأمر بين الحلال والحرام، سواء كان ذلك على سبيل الاجتهاد أو كان على سبيل الظن، فإنه إذا اتقى المشتبه فلا يكون في نفسه شيء، ويكون سالما في دينه وكذلك في عرضه، لكونه أخذ بالأسباب التي تحفظه من كلام الناس والوقيعة فيه. وقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا قلنا إن المشتبه يقع بين الحلال والحرام وأنه ليس بحرام محض، فمعنى ذلك أن الذي لا يحفظ نفسه عن المشتبه ليس بينه وبين الحرام شيء، فلا يأمن عند ضعف دينه أو غفلته من الوقوع في الحرام، لأن النفس تجمح، ومن هنا كالبهيمة تجمح وتسير بدون بصيرة. فالذي لا يتخذ الورع ولا يتورع ولا يتحفظ لا يأمن أن يسترسل في أمره حتى يقع في الحرام. بناء على ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للتقريب، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. في القديم من كانت عنده دواب وبهائم يحتاج إلى رعيها، وكان في القديم إطعام الدواب بالرعي، ولم يكن كما هو موجود في حالنا الآن في أغلب صوره يكون بالرعي، وإن كان الدابة قد تعلف. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما يعيشه الناس من تقريب الشيء الذهني وهو المعنوي، ضرب له مثلا بالمحسوس والمشاهد. فإذا كان الإنسان يرعى في موضع، كانوا في القديم يضعون الحمى، والحمى أبطله الإسلام ولم يبق إلا حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فالناس شركاء في الماء والكلأ والنار وهي الحطب، فألغيت مسألة أن يحمي الإنسان مكانا ويقول إن الناس لا ترعى فيه. وكانوا في القديم كل قبيلة وكل جماعة وكل طائفة لها عزة ومنعة تحمي مرعاها، وتأتي إلى موضع من الأرض خصب وتمنع الغير من الرعي فيه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وترك الناس في أرض الله سواسية. وهذا هو الذي تستقيم به مصالح الناس ويستقيم به عيشهم، ألا يكونوا بأنانية، ألا يعيشوا بأنانية، وألا يتسلط القوي على الضعيف، فهذا رزق الله للجميع. فكانوا في القديم يأتي القوي ويقول هذا الوادي ينزل المطر وتنبت الأرض الكلأ والعشب، فيأتي القوي ويقول لا يأتي أحد إلى هذا الوادي ويحميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى لإبل الصدقة، حمى لها حمى كان بجوار المدينة جهة العطن المعروف، وكذلك حمى عليه الصلاة والسلام وادي النقيع وكذلك حمى عليه الصلاة والسلام بالفرع، وحمى الصحابة من بعده الربذة أيضا كانت من الحمى. فهذه كانت لإبل الصدقة، لأن إبل الصدقة تبلغ أحيانا الألوف، فهذه تحتاج إلى مرعى فيحمى لبيت مال المسلمين، هذا مصالح لجميع المسلمين. وهذا الذي يذكره العلماء أصلا وليس بحديث مرفوع لأنه ضعيف الإسناد، متكلم في سندي وهو لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله. فالحمى الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل أن يأتي شخص ويحدد مكانا ويقول هذا المكان لا يرعى فيه غيري، هذا حمى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رعى ورتع بدوابه بجوار الحمى فإنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يأمن أن الدواب تسترسل حتى تدخل في المكان المحمي، وحينئذ يرى ما لا يسره، وقد تؤخذ دواب وقد يقتل. فهذا معروف في القديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأن الشخص إذا أرسل وأطلق لنفسه العنان فأصبح لا يتورع في المشتبهات لم يأمن أن يقع في الحرام، والعكس فإن الذي يحفظ نفسه عن المشتبهات من باب أولى أن يحفظها بإذن الله عن المحرمات. فإذا كان الأمر مختلفا فيه فتورع الإنسان عن هذا الأمر المختلف فيه، فمن باب أولى أن يترك الحرام المحض الذي لا خلاف فيه. وهذه نعمة من نعم الله على العبد، أنه إذا قوي إيمانه وصدق في طاعته لله عز وجل، صدق في طاعته لله عز وجل واتباعه لدينه وشرعه، فإنه يتقي الأمور الملتبسة والمشتبهة، ويقيم نفسه على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها ولا يتلمس لنفسه الرخص، ولا يتتبع الأقوال الشاذة والضعيفة، وإنما يقيمها على السنن. فإذا قبضت روحه ولقي ربه، لقيه بهذا النصح لنفسه، فقد لقيه وقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وكان بعض السلف يضرب المثل في هذا، حتى إن بعض أئمة الفقه والعلم من التابعين، ويحكى عن محمد بن سيرين أنه اشتبه في مسألة، وكانت الشبهة فيها يسيرة والربح فيها كثير، كان ربحه فيها 40,000 درهم، فتركها لله عز وجل تورعا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلا يتتبع الإنسان الرخص، ولا يحاول في المسائل الشرعية أن يلفق في أمر دينه، بل عليه أن يتحفظ وأن يحفظ هذه النفس عن أن تجمح أو تسترسل في المباحات، فإذا فعل ذلك استقام له أمر دينه، لأنه إذا كان على هذه الصفة استطاع أن ينهى نفسه عن الهوى، ومن نهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكان السلف الصالح رحمهم الله يولون الورع عناية عظيمة لما فيه من العواقب الحميدة، الذي يتورع عواقب ورعه حميدة. أولا أنه يستبرئ لدينه وعرضه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه ما من مسلم يترك الشيء لله خوفا من الله وصيانة لدينه إلا ذاق لذة وحلاوة الإيمان ووجدها فيما كان من شأنه، من صدقه مع ربه وسلامته في دينه. لأنه كثيرا ما يقع الورع في الأمور المحبوبة والأمور التي يشتهيها الإنسان. وكذلك أيضا من نعم الله على أهل الورع أن الله يخلفهم في أمورهم بكل خير. فإذا كان الورع في أمور مالية مادية، فإن الله يبارك له في اليسير من ماله، ولربما يفتح له باب رزق أفضل وأبرك مما ترك. وإذا كان من الأمور المتعلقة بحياته وشؤونه في وقته أو عمله، عوضه الله عز وجل خيرا، فبارك له في عمره وبارك له في وقته. وفي ذلك من القصص والأخبار الشيء الكثير، فإنه لن يصدق عبد مع الله إلا صدق الله معه، أن من استبرأ لدينه وعرضه واتقى الشبهات بورك له في جميع أموره واستقام له أمر دينه، وخاصة في أزمنة الفتن وعند غربة الدين، فإن الأمر أعظم والجزاء من الله أكمل وأكرم، وإن كان جزاء الله كله على الكرم والكمان سبحانه وتعالى فلا أكرم منه. فالذي يعامل الله بالورع فإن الله يصدق، ويصدق مع الله مخلصا لوجهه فإن الله يصدق، خاصة إذا ربى هذا الورع وغرسه في أولاده. فابنك وبنتك، الابن إذا رأى أباه والبنت إذا رأت أمها تتورع، فإنها ستنشأ على الورع، ولربما تكون أشد ورعا من أبيها وأمها. وهذا كله من العواقب الحميدة لمن حافظ على استقامة دينه وعرضه بالورع وترك الشبهات. والعكس بالعكس، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فتجد الذي يرى الأمور المشتبهة ويتساهل فيها سرعان ما يقع فيما هو أشد وأعظم، فيقال له إن هذا الأمر مختلف فيه، فيقول هل في أحد رخص؟ يقولون نعم، يقول أنا مع من رخص، ثم يتتبع الرخص ويحاول دائما أن يأخذ بالأيسر، ليس على سبيل الدين وإنما على سبيل التهرب من عزيمة وقوة الاستقامة، سرعان ما يضعف دينه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا به بعد أن تساهل في المشتبهات إذا به يتساهل في المحرمات ويقع فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من الحمى أمره عظيم. ولذلك نجد في فتاوى العلماء رحمهم الله تغليب وترجيح الغالب، ولما اختلفوا في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة الحائض، فإنه على القول بالجواز، قال طائفة منهم إنه إذا كان شابا لا يأمن أن يقع في الحرام منع من هذا الاستمتاع، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء يدل على الجواز، لكنه لما كان لا يأمن من الوقوع في الحرام منع، مع أن الأصل عندهم على هذا القول يقتضي الجواز. وقس على هذا، فإذا رأيت أمرا مباحا وغلب على ظنك أو أمرا مشتبها وأردت أن تتورع ويسلم دينك وعرضك، فإن الله يعوضك خيرا منه وتجد أثر ذلك في نفسك ودينك، نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذلك. نعم.
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه،
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لم يضيق الله على الناس في أرزاقهم، ولم يضيق عليهم في معاشهم، ولم يضيق عليهم في أمورهم، مع أنه هو سبحانه الذي خلق كل شيء وملك كل شيء وتفضل بكل شيء وبيده أمر كل شيء، ومع هذا لم يضيق عليهم، إنما منعهم من الحرام وحذرهم من الشبهات. فيحرص المسلم على هذين الأمرين، فحمى الله محارمه، فإذا رأيت الحرمة اجعل بينك وبينها سياجا من الورع، فتتورع مثلا إذا كان الإنسان يخاف من شهوة أو يرى شهوة ولا يأمن من الوقوع فيها، وبينه وبين هذه الشهوة شبهة، أمر مشتبه، فعليه أن يترك هذا الأمر المشتبه حتى يعينه الله على ترك الحرام كله. وكذلك بالنسبة للشبهة، الأمور التي فيها شبهة في مأكله ومشربه ومطعمه وبيعه وشرائه، فعليه أن يتقي الشبهات وأن يستبرئ لدينه وعرضه حتى يحفظ لملك الملوك سبحانه وتعالى حماه. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، لم يقل عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله حمى الله محارم، وإنما قال ألا وإن حمى الله محارم، وهذا أبلغ ما يكون في التأكيد على ما ينبغي على المسلم من حفظ حمى الله عز وجل، وهو حدوده ومحرماته. فالشبهات التي حول الحدود والحرمات، مثلا إذا كان الأمر في فتنة النساء وغلب على الإنسان، جاء أمر مشتبه في تعامله مع المرأة، فإن هذه الشبهة في تعامله معها لا يأمن أن يقع معها في المحظور، فيتقي التعامل معها ويبتعد عن ذلك ويصون به عرضه، والمرأة كذلك. فإذا حفظ كل منهما هذا الفاصل في حدود الله ومحارمه بين الوقوع منها في الحلال والحرام، وهو الشبهات التي تفصل بين حلال الله وحرامه، فإن الله يحفظ له دينه، والجنة أزلفت وتزلف لكل أواب حفيظ، وهو الذي يحفظ حدود الله عز وجل ومحارمه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وهكذا في أموال الناس، حينما يتعامل الرجل مع غيره في البيع والشراء فيقع عقد ما بينه وبين طرف ثاني، ثم تقع الخصومة في 1000 ريال أو 50,000 ريال أو مبلغ أيا كان هذا المبلغ، وعنده الشبهة والتردد بين حله وحرمته، فليعلم أنه مختبر من الله عز وجل ومبتلى من الله عز وجل. فإذا قال هذا أخي المسلم وحرم الله علي ماله وحرم الله علي أن آخذ ماله وآكله بالباطل، صحيح أنه يحتمل أنه حلال لكن يحتمل أنه حرام، فأنا أتأمتنع وأتورع حتى يتبين الأمر ويفتيني من أثق بدينه وأمانته. ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس، فتجد الورع لا يقدم على استباحة الشيء حتى يسأل العلماء. فمثلا لو وقعت الخصومة بينه وبين شخص هو يرى أنه محق وأن الغير مبطل، ثم هذا الذي أفتى بنفسه بأنه حلال قد يفتيها بشيء ليس له أصل في الشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تورع وتحفظ وقال لأخيه المسلم بيني وبينك أهل العلم، بيني وبينك من نثق في دينه وعلمه وساقه إلى الشرع وإلى حكم الشرع، فحينئذ قد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا النوع من الناس تجده لا يتكلم فيه أحد، لأنه بمجرد أن تقع خصومة بينه وبين أخيه ردها إلى الشرع، فأصبح الحكم للشرع وليس لهواه. لكن الذي لا يتورع عن الشبهات يبحث عن التحليل فيحلل لنفسه، ولربما يفتي في هذه المسألة والخصومة التي بينه وبين الطرف الثاني يقول أبدا أنا ما أكلت حقك، هذا مالي وأستحقه، مع أنه لم يرجع إلى أهل العلم ولم يستفتي أهل العلم. فتجده في القضية الأولى يخاصم في أمر فعلا هو المصيب فيه، ثم القضية الثانية في أمر أصاب في بعضه، ثم في القضية الثالثة في أمر لم يصب فيه في شيء، فيعود نفسه على أنه هو المصيب في الخصومة، فلا يستبرئ بسؤال العلماء ولا بالرجوع إليهم. ولذلك نبه الشراح على أن قوله لا يعلمهن كثير من الناس أنه ينبه على أن مقطع هذه الشبهات بالرجوع إلى أهل العلم كما ذكرنا. فإذا كان الشخص يقع في الشبهات فيفتي فيها ويقول أنا المصيب وأنا صاحب الحق، إذا خاصم زوجته أو خاصم المعامل معه في البيع والشراء أو خاصم أي أحد من الناس في حق أو خصومة يرى أنه هو المصيب، لم يأمن أن يقع في حدود الله ومحارمه. فالواجب عليه أن يقول أنا وأنت نختصم إلى الشرع، فإن كان الحق لك يا أخي أعطيتك وإن كان لي أعطيتني، فحينئذ يستبرئ لدينه وعرضه لأنه لم يقع في شبهة. فلا هو الذي أفتى نفسه بأنه على حق ولا أفتى غيره بأنه مصيب، وإنما أقام أمره على دين الله وشرع الله، فعندها يكون قد استبرأ لدينه وعرضه. فبين عليه الصلاة والسلام أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام، ثم أتبع ذلك بأمر عظيم إليه عليه تدور هذه الأمور كلها، أعني سلامة الإنسان وهلاكه. فنبه عليه الصلاة والسلام أن فساد الإنسان مرده إلى فساد قلبه، وأن صلاحه مرده بتوفيق الله إلى صلاح قلبه، وأنه لن يصلح ظاهر الإنسان إلا بعد صلاح قلبه، ولن تصلح سيرة الإنسان إلا بعد صلاح سريرته، ولن يصلح القلب ولن تصلح السريرة إلا بالخوف من الله والطمع في رحمته، وهما الأمران اللذان كفل الله عز وجل بهما للعبد سعادة الدنيا والآخرة. بيّن عليه الصلاة والسلام أن القلوب هي أساس الخير والشر، وأنها مكمن البلاء ومكمن الخير والشر للإنسان، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. فجاء بهذه الكلمة العظيمة والجملة البليغة من قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إنه القلب بقدر مضغة الطعام، صغير الحجم، صغير الجرم، عظيم البلاء، عظيم التأثير. هذا القدر اليسير من الإنسان أمره عظيم وشأنه خطير، وكيف لا يكون كذلك؟ ففي القلوب، فالقلوب هي مساكن أعظم شيء وأجل شيء على الإطلاق. اختار الله عز وجل هذا القدر من جسد الإنسان فجعله لأشرف الأشياء وأعزها وأحبها وأعظمها زلفى عنده، وهو الإيمان بالله عز وجل. هذه القلوب التي هي مساكن التوحيد ومساكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهي تقود هذا الجسد وتصيره بإذن الله إما إلى جنة وإما إلى نار. ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، لأن أمور القلب غيبية ولن تستطيع أن تعلم ماذا في قلب غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه ومن شاء أن يطلعه. ولذلك هذه القلوب لما كانت مساكن الخير والشر كان البلاء يوم القيامة والجزاء بحسبها، في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. صلحت بأي شيء تصلح القلوب، فأعظم ما تصلح به القلوب قراءة القرآن وتدبره والرجوع إلى كتاب الله عز وجل والانتفاع بما فيه، فأسلم القلوب لله وأخلصها لله سبحانه وتعالى وأحبها وأكرمها على الله عز وجل القلوب التي كمل انتفاعها بالقرآن، فهي التي تحب القرآن صدق المحبة، وهي التي امتلأت بالقرآن فأغناها الله بالقرآن عن كل شيء، وثقثقة تامة أن سعادتك في هذه الدنيا موقوفة ومرهونة بما يكون في قلبك لهذا القرآن. فإذا كان قلبك مسكنا للقرآن فعندها يكون الصلاح تاما كاملا. وإذا قصر الإنسان في حفظ حرمة القرآن والانتفاع بمواعظ القرآن والعمل بما فيها فإنه تكون خسارته بحسب ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وشهد الله لأقوام أنهم أكثر نفعا بكتابه من كتابه وكلامه، فقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن ألقى بسمعه لكلام الله عز وجل وأحضر قلبه فأصبح قلبه مسكنا لكلام الله سبحانه وتعالى، فإنه كما طاب قلبه بكلام الله تطيب جوارحه بكلام الله عز وجل. إذا صلحت لم تصلح إلا بالقرآن. ومن هنا إذا أراد الإنسان أن يعرف مكانته ومنزلته من الدين فلينظر إلى مكانة القرآن في قلبه، فإذا وجد أن قلبه يقف عند كلام الله وعند كتاب الله وأنه يشتاق لسماعه ويحرص على الانتفاع به ويعمل بما فيه، فإنه بخير المنازل عند الله وصلاحه على أكمل الوجوه وأتمها. وأما إذا وجد القلب ساهيا لاهيا عن كلام الله ويسمع كلام الله كما يسمع كلام غيره ولا يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يتأثر بالقرآن، فعندها يعلم أن قلبه فاسد بقدر ما كان منه من ذلك التضييع والتفريط. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت لن تصلح إلا بالقرآن وبالاستقامة على طاعة الله عز وجل بما في هذا القرآن من أمر الله ونهيه، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن صلاح الإنسان موقوف على صلاح قلبه، حتى قال عثمان رضي الله عنه ما من عبد يسر سريرة إلا أظهرها الله في فلتات لسانه وجوارحه. وهذا يدل على أن جوارح الإنسان ولسانه تبع لقلبه، فإذا كان قلبه تقيا نقيا مستقيما على طاعة الله ظهرت الحكمة من لسانه فأصبح قوله سديدا، وظهرت الاستقامة في جوارحه فأصبح عمله رشيدا. قوله سديدا يصبح قوله سديدا وعمله رشيدا. لماذا؟ لأن الله أصلح قلبه، والعكس بالعكس، فيفسد الجسد بفساد القلب. يفسد الجسد بفساد القلب من ذلك ما ذكرته السنة. فالقلب مثلا إذا وجدت الإنسان في قرارة قلبه في معاملته مع الله أو مع الناس على صلاح واستقامة، فإنك تجد ظاهره مع الله على أتم الوجوه وباطنه مع الناس على أتم الوجوه وأكمله. القلب الطاهر المخلص لله عز وجل الذي ليس فيه رياء ولا سمعة تكون أعمال صاحبه الظاهرة قولا وعملا على وفق ذلك. القلب الصالح الطاهر في سريرته مع الناس تكون الجوارح والأقوال تبعا لذلك القلب مع الناس. مع الناس إذا وجدته في قرارة قلبه ينظر إلى إخوانه المسلمين ويعظم أخوة الإسلام، لن تسمعه يوما من الأيام يسب مسلما ولا يغتاب مسلما. وإذا كان ينظر إلى أخيه المسلم أن بينه وبينه حرمة وحق، فإنك تجده يتحفظ في لسانه ويتحفظ في معاملته، ودائما ما يتهم نفسه بالتقصير مع إخوانه والعكس. تأمل مثالا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في شرور الإنسان مع الناس فرده إلى القلب، فقال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا الحديث وهذه الكلمة من الحديث أمرها عظيم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بمعنى أنه ما دام القلب مليء بالاحتقار للناس فإن الأثر سيظهر في اللسان وفي الجوارح والأركان. الذي يحتقر الناس يسب ويشتم، تقول له يا أخي اتق الله هذا أخوك المسلم، يقول لك من هذا؟ لأن القلب ليس فيه أي تعظيم لهذه الأخوة وأي رعاية لهذه الحرمة. لكنه إذا كان من الذين ذكرهم الله في كتابه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا سب أو شتم قلت له يا أخي اتق الله هذا أخوك المسلم سرعان ما يبكي وسبحان ما يحزن وسبحان ما يذهب لأخيه ويتحلل منه، لأن القلب تقي نقي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا وجدته يحتقر أخاه المسلم ليس عنده أي ورع أن يسبه أو يشتمه أو ينتقصه في لونه أو حسبه أو نسبه أو وظيفته، أو يصبح لسانه ذربا ومطلق العنان بالاستهزاء بالقائم والقاعد، ولا يتورع عن أي شيء يجرح به مشاعر إخوانه المسلمين لأنه قد احتقرهم والعياذ بالله. لكن إذا كان معظما لإخوانه المسلمين في قلبه تجده يحترم الصغير والكبير فيرحم الصغير ويوقر الكبير وينزل الناس منازلهم. لماذا؟ لأن الله أصلح قلبه فلم يكن فيه ما يغضبه تجاه إخوانه المسلمين. وهذا كله يؤكد قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت تفسد بالاحتقار، تفسد بسوء الظن بالمسلمين. حينما يكون الإنسان والعياذ بالله يسيء الظن بإخوانه المسلمين، فإن أثر ذلك على الجوارح أن يتكلم في أعراضه وألا يتورع عن تلك الأعراض، حتى لربما والعياذ بالله قذف مؤمنة أو مؤمن فجاءته لعنة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، وباء بخزي الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. القلب هو معدن الإيمان وأساس الخير، وصلاحه صلاح الجسد كله. فالذي يخاف الله يبدأ بصلاح قلبه. وعود نفسك من هذه الساعة على مراقبة قلبك، وما الذي في قلبك فيما بينك وبين ربك وفيما بينك وبين الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا نبهه وأيقظه من منامه، فعاد إلى هذا القلب فأصلحه واستصلحه بمواعظ القرآن، حتى إن العبد الصالح يقف على بوابة قلبه فلا يدخلها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض الأئمة والصالحين قال: وقفت على باب قلبي 30 سنة فلم يدخل فيه غير الله. وهذا راجع إلى أنه إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، فواقف على باب قلبه ألا يدخل فيه رياء ولا سمعة ولا احتقار لإخوانه المسلمين، فهو قلب صالح فيما بينه وبين الله، وصالح فيما بينه وبين الناس. ولا يزال العبد السعيد الموفق يسعى في هذه الدنيا إلى صلاح قلبه. ومن أعظم أسباب الصلاح للقلوب كثرة الدعاء، فتقول: اللهم اهد قلبي، اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح سريرتي، اللهم إني أعوذ بك من الحقد ومن الشحناء والبغضاء، أعوذ بك أن أبغض المسلمين أو أكره المسلمين، اللهم نق قلبي لإخواني المسلمين، أسألك أن تسل سخيمة قلبي وأن تصلح لي فؤادي. هذا الدعاء له أثر عظيم، لأن الله يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمن استهدى ربه في قلبه هداه الله وأصلح له قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما وجد السلف الصالح رحمهم الله وأئمة الخير والصلاح أمرا أشد من أمر القلب. ولذلك قال سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي، هذا الذي يغيبه قلبك فيما بينك وبين الله. فكان الرجل منهم إذا أراد أن يصلي نظر ما الذي في قلبه، وخاف أن تذهب شعبة من شعب هذا القلب إلى مدح الناس أو نظر الناس أو عجب الناس أو ثناء الناس به، ثناء الناس عليه. فيقف العبد الموفق بين يدي الله يدعوه في سجوده وفي مضان الإجابة كما في الأسحار أو بين الأذان والإقامة، أن يصلح له قلبه هنيئا ثم هنيئا لمن سأل ربه صلاح القلب فأصلح الله قلبه. وهنيئا ثم هنيئا لعبد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، قرأ كتاب الله وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم أمر القلوب، ففر من الله إلى الله في صلاح قلبه، وسأل الله مقلب القلوب وهاديها ومصلحها أن يهدي قلبه وأن يصلحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأعزها، وهي لحظة السجود بين يدي الله في جوف الليل الأظلم، يسأل الله ثبات قلبه على دين الله عز وجل. فمن أعظم الأمور التي تعين على صلاح القلب الدعاء واتباع القرآن، والحرص كل الحرص على البعد عن كل ما يفسد القلوب. فالقلوب تفسد، وإذا فسدت فإن فسادها هلاك الإنسان بعينه. إذا فسد قلب الإنسان وظهرت آثار المرض والعياذ بالله وما يرين على قلبه وفؤاده، فإنه على مهلكة إلا أن يتداركه الله برحمته. وفساد القلوب أنواع، أعظمها وأشدها وأخطرها إذا فسد القلب فيما بين العبد وربه، فضيع حق الله وصرف حق الله لغيره، وأصبح يخاف غير الله ويرجو غير الله ويتكل على غير الله. وفي حكم ذلك نسأل الله السلامة والعافية تعظيم الأسباب حتى يعظمها على رب الأرباب نسأل الله السلامة والعافية، فيوكل إلى الحول والقوة، فهذا من أعظم فساد القلوب. فإذا فسد قلب الإنسان بتضييع حق الله فلا تسأل عن هلاكه. كذلك من فساد القلوب أن تفسد فيما بين الإنسان وبين العبد وإخوانه المسلمين، فيبدأ الإنسان بسوء الظن بإخوانه المسلمين نسأل الله السلامة والعافية، ويزين له الشيطان ذلك فيجعله من الحيطة والحذر، ويزين الشيطان له أذية إخوانه المسلمين بسوء الظن بهم، ويظن أن هذا هو الدهاء وهو الذكاء، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويزين له الشيطان أنه أفضل من أخيه، وأن أصله أفضل من أصل فلان، وأن نسبه أفضل من نسب فلان، فعندها لا يرقب في أخيه إلا ولا ذمة، وقد غفل المسكين أنه وخلق الله عز وجل وبني آدم جميعا مردهم إلى الماء والطين، فيغفل عن الحقائق ويتعامى عنها ويعلو ويتسامى على الناس فيهلك في حقوق إخوانه المسلمين. ومن دلائل فساد القلب فيما بين العبد والعبد أنه نسأل الله السلامة والعافية يحرص كل الحرص على تبرير ما يؤذي به إخوانه المسلمين، فدائما يسوغ لنفسه حتى إن بعضهم يؤذي إخوانه المسلمين ثم يذهب إلى العلماء يستفتيهم بقصد أن يجد من يعينه على ظلم إخوانه، ولربما لبس على من يسأله فيظن أن هذا ينفعه بين يدي الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه إذا كان الإنسان ألحن في حجته من أخيه وظلم أخيه أنه لا ينفعه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقضاء غيره؟ فيحرص المسلم على صلاح قلبه فيما بينه وبين الله، ويحرص على صلاح قلبه فيما بينه وبين الناس بالأخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تعين على صلاح القلب والثبات على صلاح القلب الصحبة للأخيار، صحبة العلماء وصحبة الصلحاء، والتأثر بأقوالهم والانتفاع بمواعظهم، والحرص على استدامة سماع الذكر، فإن الله يصلح به القلب أيما صلاح، فإن الله جعل حياة القلوب بذكره. ولذلك تجد الشخص الذي يحرص على أن تكون له في كل فترة موعظة أو مجلس ذكر تجده أقرب إلى الله وقلبه أقرب إلى الله ممن كان دون ذلك. ولذلك شرع الله لعباده المؤمنين في كل 7 أيام أن يوعظوا ويذكروا، شرع الله لعباده المؤمنين أن يخرجوا يوم الجمعة إلى ذكره سبحانه وتعالى ليغسل عن القلب أدرانه، ليغسلوا عن قلوبهم أدرانها، ولكي يستفيقوا من منامهم وينتبهوا من غفلتهم ويذكروا تذكر القلوب بالله عز وجل. وإذا كان الإنسان بين فترة وفترة يسمع المواعظ أو حرص في كل يوم على أن تكون عنده موعظة، فإن هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب، ولا يعطي لنفسه الأمان حتى ولو كان من العلماء ولو كان من الصالحين الأخيار، فإنه لا يزهد في الموعظة. فكلنا يحتاج إلى من يعظه، وكلنا يحتاج إلى من يذكره. فالذي يعين على الثبات على الصلاح كثرة السماع للمواعظ والتأثر بما فيها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين، أن يصلح فساد قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم ارحمنا رحمة تهدي بها قلوبنا، هداية لا نضل بعدها أبدا، تثبتنا بها على صراطك المستقيم وسبيلك القويم، وتوقفنا بها بين يديك لنكون في مقام الصادقين والصديقين الراضين المرضيين. اللهم ارض عنا وردنا بصلاح قلوبنا واستقامتها على ذكرك وشكرك والإنابة إليك. نعوذ بوجهك لا إله إلا أنت مما أفسدنا فيما بيننا وبينك، وفيما بيننا وبين أنفسنا، وفيما بيننا وبين خلقك. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أذقنا حلاوة الإيمان وكمال، واجعلنا على كمال في الإحسان، وبلغنا الروح والريحان، وارعنا وأنت الرحمن، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف تحسب الساعات الأولى من يوم الجمعة من أراد التبكير ويحصل آخر الساعة الأولى، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول أنها تبدأ من بعد صلاة الفجر، والقول الثاني أنها تبدأ من بعد طلوع الشمس، وهذا مبني على مسألة أول النهار. فالذين يقولون من بعد صلاة الفجر يقولون أن النهار يبدأ من بعد طلوع الفجر، فإذا صلى الفجر تحتسب الساعات. والقول الثاني إنها من بعد طلوع الشمس وهو أقوى، فالساعة الأولى النهار 12 ساعة، وقد ورد بذلك حديث أبي داود في السنن. فإذا كان النهار 12 ساعة فالمذكور في الحديث 6 ساعات، وبناء على ذلك عند تمام الساعة السادسة يكون انتصف النهار، فيبدأ الخطيب بخطبته، يدخل وقت الجمعة فيبدأ الخطيب بخطبته فيستقيم معنى الحديث. فالذي يظهر والعلم عند الله أن أفضل الساعات وأن الساعة الأولى هي الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، ثم يجزأ الوقت، لأن النهار يطول ويقصر. فإذا كان النهار طويلا أو قصيرا فالعبرة بالسدس الأول من بعد طلوع الشمس بحسبه في قدر الزمان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا فاتت المصلي الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة الجهرية، هل يقضيها جهرية أم سرية، وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة فيها قولان ثلاثة أقوال للعلماء فيما يدركه المصلي مع الإمام، هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة كحال الإمام، أو يلفق بين القولين. فقال بعض العلماء: الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، فتكون العبرة بالمأموم. وبناء على ذلك إذا صليت في الركعة الرابعة من الظهر، أدركت الركعة الرابعة من الظهر، فإنك تقرأ الفاتحة، فإذا زاد الوقت قرأت ما تيسر من القرآن كأنك في الركعة الأولى بالنسبة لك. وبناء على هذا القول، إذا دخلت في صلاة الجنازة في التكبيرة الأخيرة فإنك تقرأ فاتحة الكتاب، لأن العبرة بك كمأموم وليس العبرة بالإمام. وهذا القول دليله قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
كما باركت على
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا القول الذي يقول إن صلاتك مع الإمام هي الأولى هو أرجح الأقوال في نظري، والعلم عند الله، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فدل هذا اللفظ قوله فأتموا على أنه يبني على صلاته مع الإمام فيتمها، وهذا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى. وأما الذين قالوا إن صلاته مع الإمام هي الأخيرة وأنه يقضي ما فاته، فإن أصحاب هذا القول احتجوا بنفس الحديث، ففي الرواية الثانية: وما فاتكم فقضوا، قالوا فهذا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأخيرة فيقضي ما فاته. وهذه الرواية، رواية فقضوا، ليست في القوة كرواية فأتموا، لأن رواية فأتموا هي أعلى إسنادا وأقوى من رواتهم، أقوى ضبطا من أصحاب الزهري، وبناء على ذلك ترجح هذه الرواية، رواية فأتموا، على رواية فقضوا من جهة السند. ومن جهة المعنى أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. وأما المذهب الثالث فإنه قال بالتلفيق، يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، وهو مبني على الجمع بين الروايتين. ولا شك أن الحديث قد جاء برواية واحدة، وبناء على ذلك ننظر في أرجح الروايتين، فوجدنا أن رواية فأتم وأرجح، ورواية فقضوا دونها، فقدمنا رواية الإتمام على رواية القضاء، ولأن العرب تستعمل القضاء بمعنى الإتمام فأصبحت رواية الإتمام أرجح من جهة المعنى. وعليه فإن هذا القول أرجح، فإذا أدركت مع الإمام ركعة فإنك تحتسب هذه الركعة أول صلاتك، ثم إذا كنت في جهرية كصلاة المغرب والعشاء تقوم وتأتي بركعة، ثم تجلس التشهد، ثم تقوم وتأتي بركعة سرية إذا كنت في المغرب، وبركعتين سريتين إذا كنت في العشاء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الملتزمين يحتقرون غيرهم من الفساق، فما نصيحتك لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
لا ينبغي هذا، لا ينبغي احتقار الناس، وقد بينا هذا فيما تقدم، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فقال أخاه المسلم، فلم يفرق بين فاسق وبار، فلا يحتقر مسلم أخاه. وإذا كان عاصيا فإننا نحتقر المعاصي ومن تلبس بها من جهة الشرع لا من جهة الطبع، وفرق بين احتقار الشرع واحتقار الطبع، لأن الله تعالى يقول: من يهن الله فما له من مكرم، فمعصية الله مهانة ومذلة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على المنع من هذا الأمر، قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. تأمل رحمك الله هذه الآية: لا يسخر قوم من قوم. السخرية تكون بأي شيء؟ بشيء ظاهر أم بشيء باطن؟ بشيء ظاهر. قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، بمعنى أن هؤلاء فساق في الظاهر، ولكن تكون عندهم شريرة من الصلاح في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما عتب الصحابة على شارب الخمر، قال عليه الصلاة والسلام: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالظاهر جالب للسخرية، ولكن الباطن موجب للثناء من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس وقعوا في المعاصي ووقعوا في المحرمات وهم يتمنون تركها ويكرهونها ويمقتونها، والله سبحانه وتعالى قد يتداركهم برحمته. وكم من أناس سلموا من المعاصي فاستهزأوا بأهلها وافتخروا بأنفسهم وتعالوا على الناس وآذوا المبتلون بالمعاصي، فهم في سفال عند الله حتى لربما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد رأيت أقواما كانوا يستهزئون بالعصاة فأراد الله عز وجل أنهم توفوا وماتوا وكانوا من كبار السن، نعرف بعضهم حتى من طلبة العلم كان صليط اللسان، وصحيح أن العصاة في بعض الأحيان يتكلم الإنسان عليهم لكن يكون كلامه نسأل الله السلامة والعافية تشفيا وغيظا ولا يكون قربة ودينا. فكان هؤلاء متسلطين على العصاة، والله لم تقبض روحي حتى رأيت في ذرياتهم العجب العجاب. فمن استهزأ بالناس وبأبناء الناس قد يبتليه الله في نفسه أو في ذريته. فيسأل العبد ربه العافية، وإذا رأى إخوانه العصاة من المؤمنين دعا لهم وأشفق عليهم وأخذ بحجزهم عن نار الله عز وجل وذكرهم بالله وأتابع التذكير المرة بعد المرة، فإن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يبعثه سبابا ولا شتاما ولا مستهزئا بالناس ولا منتقصا للناس، وإنما بعثه رحمة مهتاء منه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من داع أن نستهزئ بالناس، فهذا الدين ديننا. وقد يكون الإنسان على معصية تظهر للناس، وقد يكون هذا الملتزم على معصية في خفائه لم تظهر للناس، أشد حرمة عند الله وانتهاكا لحدود الله من هذا الذي ظهر من الغير. وكم من عصاة ابتلوا بالمعصية في الظاهر ثم استهزأ بهم الناس فبلغوا من استهزاء الناس الأجور التي لم يكونوا يحلمون بها، فهذا بلاء عظيم، استهزاء بالناس لا خير فيه. فعلينا أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفقة على إخواننا ونصيحتهم وتذكيرهم بالله، وأن لا نكون عونا للشيطان على إخواننا، وأن نعلم أنه لا مهدي إلا من هداه الله، وأن نبرأ إلى الله من الحول والقوة. فكلما رأينا عاصيا سبحنا بحمد الله وقلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي عصاة المسلمين، وأن يدلنا على سواء السبيل، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يتولانا برحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.